للعقيدة شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1206 المحاضرة 9.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا زال حديث المنصور متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في الرقى والتمائم، بعدما ذكر رحمه الله في الباب الماضي من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، ذكر هنا ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا متعلق بالباب الذي قبله، كأن قائلا قال إذا كان من الشرك لبس الحلقة والخيط نحوهما فما حكم التمائم وما حكم الرقى؟ فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني عن سلف الأمة وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الرقى والتمائم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أدلة الشرع، وهي جائزة أو ممنوعة، أو منها الجائز ومنها الممنوع. ولهذا ما جزم رحمه الله تعالى بالحكم، لأنه إذا كان الشيء فيه التفصيل فلا يجزم بالحكم، لأن الحكم يتعلق بالتفصيل. فلما كان الرقى فيها تفصيل، ولما كانت التمائم فيها خلاف إذا كان المعلق من القرآن لم يجزم بهذا، ولكن ارجع إلى الأدلة التي ذكرها يتبين لك الجائز والممنوع. فقال باب ما جاء في الرقى والتمام، يعني من الأدلة ما ورد من الأدلة الشرعية في هذا، وبيان الجائز والممنوع. نعم.
قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أي ينادي في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، يعني هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط، إلا قطعت. وذلك لأنه مخالف للشرع ولأنه منكر عظيم، فلهذا أرسل النبي رسولا ينادي في الناس. ويبدو أن ذلك كان مشهورا عندهم، تعليق القلادة من الوتر في رقبة البعير على وجه التبرك وليس على وجه الحاجة لربطه أو غير ذلك، وإنما على وجه التبرك بالقلادة من الوتر لدفع العين. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرسول أن ينادي في الناس، وأمر بقطعها، ففيه الأمر بإنكار المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادي المنادي في الناس بهذا، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ففيه إنكار المنكر، وأن من تلبس بمنكر وجب على من رآه أن ينهى هذا الذي وقع في المنكر أن ينهى عن المنكر، إما بيده له أن يغيره بيده إن كان هذا في حدود سلطانه، أو بلسانه إن لم يستطع ذلك فبلسانه، فإن لم يستطع ذلك فبقلبه، لما صار ذلك بقلب، يعني إذا خشي بطش من ينكر عليه، إذا خشي بطشه فإنه لا يجب عليه الإنكار باللسان إنما ينكر بالقلب. طيب ما معنى القلادة؟ ألا يبقى لنا في رقبة بعير قلادة من وتر؟ ما معنى القلادة؟ القلادة هي ما يعلق في العنق وكذا من التقليد والتعليق، وكان أهل الجاهلية يصنعون ذلك، هذا معنى القلادة. وما معنى من وتر؟ أي وتر هذا؟ وتر هذا مفرد أوتار، وهو من القوس، كان إذا بلي وصار قديما يأخذونه ويقلدون الدواب ويأتون بوطر جديد محلة ويأخذون هذا القديم ويقلدوه الدواب دفعا للعين، هكذا كان أهل الجاهلية يصنعون. فالوطر هذا يكون في القوس ويأتون به إذا بلي وأرادوا تغييره، فيقلدونه الدواب دفعا للعين. وقال هنا قلادة الوتر أو قلادة، ويمكن أن يستفاد من قلادة أن الأمر عام سواء كان هذا من وتر أو من غير وتر. ولو كان النبي قال قلادة من وتر فإنه يقاس عليها كل معلق، كل معلق طالما أنه يراد به دفع العين أو رفع البلاء أو غير ذلك، فإن كل ذلك ممنوع. لماذا؟ لأنه سبب غير مشروع، لم يثبت شرعا ولا حسا، فيكون شركا أصغر. إذا اعتقده سببا وإلا فالرافع هو الله، أما إذا اعتقده أنه يستقل بدفع العين فإنه يكون شركا أكبر. فتعليق القلائد لدفع العين إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. ما حكم هذا التعليق؟ يكون شركا أكبر أو أصغر؟ يكون أكبر إذا ظن ماذا؟ إذا ظن أنه يستقل بدفع العين أو رفع البلاء فهذا يكون شركا أكبر، وأما إذا اعتقده سببا فيكون شركا أصغر، لأن الشارع لم يأتي بهذا السبب ولا الحس، لا الشرع ولا الحس. طيب، فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز تعليق القلائد لا في رقاب البعير ولا غير البعير كالبقر والجاموس والحمير وغير ذلك، ولا في أعناق أبنائنا وأولادنا وأزواجنا. ولهذا لما دخل ابن مسعود رضي الله عنه فوجد امرأته قد وضعت خيطا في عنقها نزعه رضي الله عنه، وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، فلا يجوز هذا أبدا، ولا يجوز أن يتخذ سببا إلا سببا عرف من قبل الشرع أو الحس. نعم.
قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
نعم، ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وبهذا استدل على امرأته وغيرها بهذا. إن الرقى، ما الرقى؟ الرقى جمع رقية، وهي ما يقرأ على الإنسان من القرآن والسنة والأدعية المشروعة والجائزة، ليست الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا، ليعوذ الإنسان بها المريض. هذه الرقى. طيب ما التمائم؟ ما التمائم؟ التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلقها الإنسان على الأولاد أو على نفسه أو غير ذلك من الخرز والتعاويذ وغير ذلك ليدفع بها العين، ليدفع بها العين. هذه تمائم، هذه تعلق على أولاد، تميمة من خرز، من ورق، من أي شيء. وذكر بعض أهل العلم فإذا أنا سميت بالتميمة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين، يتم بها دفع العين. لماذا سميت بالتميمة؟ لأنه يتم بها دفع العين. هذا معنى الرقى ومعنى التمائم. وإنما التولة هي شيء يضعونه كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب سيأتي، يضعونه يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. هذه التولة، مثل ما تذهب المرأة أو إذا أرادت أم أن تميل قلب شاب إلى ابنتها ليقوم بخطبتها، تذهب إلى ساحر ويعمل لها هذا العمل وهو التولة ليميل قلبه إلى ابنتها، والعكس. فالتولة شيء يضعون يزعمون أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. والرقى فسرها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتمائم قال شيء يعلق على الأولاد عن العين، فشرح الشيخ بعد ذلك التمائم والرقى والتولة. فابن مسعود قال قال صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا محمول على الرقى غير المشروعة، أما الرقى المشروعة فسيأتي حكمها، ومحمول على التمائم غير المشروعة، أما إذا كان المعلق من القرآن فهذا اختلف فيه سلف كما سيأتي. والتولة هذا أيضا بإطلاق فإنه من الشرك. يبقى الرقى الشركية والتولة شرك بإطلاق، أصغر اعتقدها أسبابا، وأكبر إذا اعتقد النفع فيها بنفسها. وأما التمائم ففيها التفصيل على مسائل. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
قال من تعلق شيئا من التمائم غير ذلك، علق في رقبته شيئا أو على صدره أو كذا، وكل إليه. هذا من باب الوعيد، لأنه إذا وكل إليه فإنه لا يحصل به فائدة بل تحصل به هلكة. ولهذا النبي قال انزع فلا تزكوا إلا وهنا، وقال من تعلق تيمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهنا زيادة أنه يوكل إليها، وإذا وكل إلى التميمة، وإذا وكل إلى هذا الشيء الذي علقه لم يحصل بذلك نفع، بل يحصل بذلك ضرر، فيدل ذلك على تحريمها وأنها من الشرك، كما جاء في حديث ابن مسعود شرك. فمن تعلق شيئا، علق في رقبته، أو تعلق بقلبه، أو تعلق بقلبه حتى ولو لم يعلق ذلك على صدر يا أخوان ولا في عنقه، لو تعلق القلب بشيء على أنه سبب يدفع عينا أو كذا وكل إليه، يبقى قد يكون التعلق بالقلب بالاعتقاد، وقد يكون التعلق بمعنى التعليق تعلق شيئا يعني علقه، أو يكون تعلق قلبه بشيء من وجه على وجه الاعتقاد، وكل ذلك سيوكل إليه. أما يقول الناس من اعتقد في حجر النفع هذا والعياذ بالله شرك، الحجر ما ينفع ولا يضر، الحجر الأسود، الحجر الأسود وهو خير الأحجار على الإطلاق، قال عمر رضي الله عنه لما قبله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، بنفسك ما تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن يقبله عبادة، أما هو بذاته ما يرجو منه نفعا. فيقرر ابن عمر، فيقرر عمر رضي الله عنه التوحيد، وهو يقبل اتباع لرسول الله، ليقطع ويحسم مادة الشرك حتى لا تتسرب إلى القلب. اليوم ماذا يفعل الناس عند الحجر الأسود يا إخوان؟ جل الناس الذين يزاحمون ليس يريدون المزاحمة والضرب وغير ذلك من أجل اتباع السنة، وإلا لو كانوا متبعين للسنة لاتبعوا السنة في ماذا؟ في الإشارة إليه إذا عجز عن الوصول إليه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طارة قبله، وطارة مسه بشيء وقبله، وطارة قبله مع السجود عليه يعني وضع جبهته، وطارة أشار إليه. هذه سنة تفعل عند الحجر، تقبيله، تقبيله مع السجود، مسه بشيء وتقبيله، الإشارة إليه. هذه أربعة من السنن تفعل عند الحجر الأسود. إنما الركن اليماني الذي هو قبل الحجر الأسود هذا إن استطعت أن تصل إليه مسسته من غير تقبيل، مسسته من غير تقبيل وتكبر، وإذا لم تستطع الوصول إليه لا تكبر ولا تشر. هذا الفارق بين الركن من الأول والحجر. عند الحجر ماذا نفعل؟ ما السنن التي تكون عند الحجر الأسود؟ الوارد بمجموع الأدلة أربع سنن. سنة هي تقبيله، سنة تقبيله مع السجود يعني وضع الجبهة عليه، سنة مسه بشيء وتقبيله، سنة الإشارة إليه. أما الركن الذي قبله فمسه مع التكبير بدون تقبيل، مسه مع التكبير فقط، فإن لم تستطع مسه فإنك لا تكبر ولا تشير إليه، فكيف بغير الحجر الأسود؟ فمن تعلق قلبه بشيء أو علق على رقبته في رقبته شيئا فإنه يوكل إليه، وكفى بهذا وعيدا. نعم.
قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، ومنه ابن مسعود رضي الله عنه.
ويجعله من المنهي عنه منه ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنه. إذن التمائم عرف بأنه شيء يعلق على الأولاد من العين، أو عن العين، يعني يدفع العين عنه. طيب هل التمائم كلها متفق على أنها محرمة وأنها من الشرك؟ قال لكن إذا كان من القرآن فرخص في بعضه، أي التمائم شرك إلا إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيه السلف. والذي اختلف فيه السلف إذا كان من القرآن هو ما إذا كان من القرآن الواضح المكتوب بالعربية ليس بالأحرف التي يتخللها نجوم وطلاسم، لا، لأنه قد يقول قائل هم يضعون بعض الآيات، هذا ليس من القرآن، القرآن الخالص المكتوب هكذا ليس بالأحرف، ما هكذا يكتب القرآن. طيب فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منه ابن مسعود، وقال في آخر الباب وله عن إبراهيم وهو النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، هنا يقصد أصحاب ابن مسعود، كانوا يعني أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها، هذا الكراهة كراهة التحريم، التمائم كلها يعني من القرآن ومن غيره. ولا شك أن هذا هو الصحيح لعدم ورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرقية، ولو كانت التميمة إذا علقت من القرآن جائزة لأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما القرآن يرقى به ولا يكون تميمة، ولأنه إذا كانت تميمة تعرض للإهانة ربما. وكذلك أيضا هو عدول عن الاستشفاء بالقرآن عن الوجه الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن إلا أن يقرأ الراقي على المريض، لكن ما علق، فهو عدول عن طريقته صلى الله عليه وسلم. فالقرآن لا يعلق لا على رقبة ولا في رقبة ولا على صدر ولا يوضع في غرفة النوم. بعض الناس يقول هذه الغرفة أشعر فيها بكوابيس كثيرة، فماذا أصنع؟ آتي بمصحف أجعله في الشباك، أو أجعله على السرير، أو أجعله تحت الوسادة، أليس الناس يفعلون هذا؟ هذا كله ما ينفع. أو يجعله في السيارة، يقول هذا يدفع العين، كل هذا لا يجوز ولم يرد عن السلف، وليس مع من رخص فيه إذا كان معلق من القرآن دليل. فإن قال القرآن شفاء قلنا على الوجه المشروع، نعم القرآن شفاء، شفاء من أمراض القلوب وشفاء من أمراض الأبدان، قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة المؤمنين. ولهذا من حقوق القرآن علينا الاستشفاء به، وألا نهجر الاستشفاء به سواء من أمراض الأبدان أو من أمراض القلوب، الشبهات والشهوات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، لكن على الوجه المشروع. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا، ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. قد يقول قائل لكن النبي ورد عنه أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، نقول ليس هذا من الرقية، هذا تعليق، هذا من التميمة وليس من الرقى، هذا من التميمة، والتميمة لا تشرع ولو كانت من القرآن، وعليه وعليه فتكون التمائم كلها ممنوعة، كما نقل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود وأصحابه كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم.
قال رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم.
طيب مسألة إخوان، ذكر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قد نحتاج الحقيقة إليها، تعرفون الشيخ ما شاء الله يطرح إشكالات وصورا معاصرة نحتاج إليها، طرح الشيخ مسألة حكم إظهار الأولاد في هيئة رثة، معنى كلامه يعني لو عندي ولد جميل فألبسته ثيابا رثة وحلقت رأسه، المهم صنعت فيه أمورا حتى لا يلفت الأنظار إليه، فهل يا ترى هذه جائزة وتكون من استعمال الأشياء الممنوعة لدفع العين، وأن الإنسان لا ينبغي أن يفعل ذلك توكلا على الله، وعلى الإنسان أن يرقي ولده ولا يفعل شيئا من هذا، أم هذا من الأمور الجائزة؟ فالشيخ قال الظاهر أنه لا بأس به، لأنه لم يفعل شيئا وإنما ترك شيئا، لم يفعل شيئا يعني من تعليق من كذا، وإنما ترك شيئا وهو التحسين. وذكر ابن القيم هذا الكلام للشيخ، وذكر ابن القيم في الزاد أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا يعني جميلا وسيما، فقال دسموا نونته، النونة اللي نقرة تكون في الوجه إذا ضحك الإنسان اللي احنا بنسمى إيه، غمازة أو شيء ما أدري، عندكم غرزة أحمد أو نغزة أو أي شيء، تكون في أحيانا في الذقن أو تكون في الخد أو إلى آخره، هذه الولد مليح وهو فيه هذه، وهذه لا شك أنها تزيد وسامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعثمان قال دسموا نونته يعني اجعلوا فيها شيء من اللون أو كذا السواد أو غير ذلك أو شيء من هذا، بحيث أنه لا يكون بذلك حسنا فالشيخ يقول هذا ليس من تعليق شيء ووضع شيء وكذا، إنما هذا من ترك التحسين، فلو إنسان ترك التحسين لا سيما إذا كان ممن يخاف منه وجرب عليه أنه عائن، وهذا يعني يقول الشيخ أن الظاهر كذا لا بأس بذلك، والحقيقة ما قاله يعني الشيخ غير بعيد، لا سيما إذا كان الإنسان جرب رجلا عائنا، لأن هذا يكون من باب قول الله عز وجل ولا تقوى ديك من التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، العين قد تقتل إخوان، العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. أنا صليت بالأمس في أحد المساجد التابعة لنا فرأيت ابن أحد إخواننا، ما شاء الله الولد أصلا بطبعه وسيم جدا ما شاء الله الولد، ولكن ما رأيته من أشهر فوجدته قد ازداد حسن جمال بإطالة شعري وكذا، فقلت سأتصل على والده حتى يحلق له رأسه، فهذا لا بأس، لأن بعض الناس يكون عائنا وقد يحصل ضرر، فهذا من باب ترك ماذا؟ إظهار التحسين والتجمل للحسن والجميل أصلا، لأن هذا قد يؤدي إلى إضراره، مع أن الإنسان ينبغي أن يعتقد أن ذلك كله بيده سبحانه وتعالى، وما هم بضار إلا بإذن الله، وأنه ما يقع شيء إلا بإذن الله عز وجل، ولهذا يكون فقط من باب اتخاذ سبب وليس يعتقد أن هذا السبب بنفسه يدفع عينا. نعم.
قال رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
نعم، الرقى فيها تفصيل وهي التي تسمى العزائم والتعاويذ، وهي من القراءة، ما تقرأ أنت على المريض، وأفضل الرقى ما رقى به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأصحابه، هذا أفضل الرقى، ولو زاد الإنسان على ذلك أدعية مباحة لم يرد الشرع بنهي عنها فلا بأس، لأن النبي قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وأفضل الرقى وأكثرها نفعا ما كان من العين والحمى، كما جاء في حديث بريدة عن لا رقية فحملها العلماء على هذا، لا رقية أنفع إذا أصيب الإنسان بالعين، والحمى لدغته ذوات السموم، الحمى غير الحمى، فالحمى لدغ ذوات السموم كما مر معنا، فتنفع الرقية في هذا. فالرقية نافعة والحمد لله في كل من كل الأمراض، لكن أنفع ما تكون من العين والحمى. لكن الرقى وضع لها العلماء شروطا حتى تكون رقى مشروعة، وضع العلماء له شروط. فما شروط الرقى المشروعة؟ قالوا أولا لابد أن تكون باللسان العربي المبين، باللسان العربي يقصدون يعني أن العربي لا يرقي إلا بالعربية، ما يرقي بغيرها، لأن هذه طلاسم وعدول، لأن هذه الرقى أوراد وأذكار، الآيات لا تقرأ إلا باللسان العربي، وكذلك حديث النبي ما جاءت في الرقية لأنه يتعبد بلفظها فلا تقرأ إلا بالعربية، وإن عدل إلى أدعية أخرى عامة فتكون كذلك بالعربية إذا كان عربيا. أما إذا كان أعجميا، أما إذا كان أعجميا فإنه إذا أراد الآيات لا بد وحتما أن يقرأها كما أنزلت، وإذا أراد الأحاديث لا بد أن يقرأها كما أنزلت. فإذا ما كان يحفظ شيئا من هذا بالعربية، ما يحفظ شيئا من القرآن يعني، ويحفظ شيئا من حديث النبي، ودعا أدعية عامة بلسانه، لا إشكال، لأنه لا يخشى من ذلك لبس ولا تدليس ولا طلاسم ولا ولا إلى آخر، يعني ألا تكون الرقى بالطلاسم ولا تكون إلا باللسان العربي لمن يحسن اللسان العربي. وأما العجمي فإذا كان سيقرأ الرقى الواردة في الكتاب في السنة فلا بد أن تكون باللسان العربي، وأما إذا كان جملة أدعية عامة فهذا بلسانه والإشكال. الأمر الثاني أن تكون الرقى بالمشروع، فلا تكون بتراسم ولا تكون بكلمات شركية، أن تكون بالمشروع الثابت في الكتاب والسنة، وإذا زاد على ما جاء في الكتاب والسنة بأدعية عامة فلا بأس، بشرط ألا تكون مخالفة. الشرط الثالث ألا يعتقد في هذه الرقية أنها تؤثر بنفسها، بل هي سبب من الأسباب، حتى الأوراد الشرعية، حتى الأوراد الشرعية بل هي سبب يحصل به نفع، ولا يعتقد فيها في نفسها أنها تأتي بخير أو تدفع ضرا. هذا بالنسبة لي شروط الرقية. نعم.
قال رحمه الله: والتولة شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم. ومنه الصرف والعطف، يعني هذا يعطف، وأيضا قد يضعون شيئا يصرف، يبغض المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وكل ذلك من السحر ومن الجبت والطاغوت، ولا يجوز هذا، أن يذهب الإنسان إلى ساحر يجعل له ذلك، ومن ذهب إلى ساحر، من أتى ساحر، من أتى عرافا، من أتى كاهنا، لم تقبل له الصلاة 40 يوما، هذا إذا سأل فقط، أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان تصديقه في ادعائه علم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، ستطول بك، فأخبر الناس أن من
وقد طالت الحياة برويفع، فقد توفي سنة 56 رضي الله عنه. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، وهذا علم أعلام من نبوته صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وإذا كان الأمر كذلك فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم رويفعا بهذه الوصايا العظيمة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، ما قصر، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ولهذا قال في الصحيح: اللهم بلغت اللهم فاشهد. طيب، وما نصيحة النبي لرويفع لعل الحياة تطول به؟ قال: فأخبر.
قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه
صلى الله عليه وسلم. من عقد لحيته، عقد اللحية، يعقد اللحية طويلة أو يصلح أن تعقد، يعقد الشعر وكذا. العلماء قالوا كانوا يعقدون اللحية على وجهين، يعقد اللحية هذا كانوا يعقدون على وجهين. من الناس من يعقد اللحية تكبرا في الحرب، يعني إظهار كبره فيعقد هذه. قالوا هذا كان من فعل الأعاجم، وكان هؤلاء أهل الجاهلية يقلدونهم. والوجه الثاني أن من الناس من كان يعقد لحيته يعالج شعره بالأدهان وكذا ليتعقد ويتجعد، وكان ذلك من فعل أهل التأنيث فيكون مشابهة وتشبها به. وقيل قد كان هذا يفعل أيضا ربما لاعتقاد جاهلي من دفع عين أو كذا فيكون داخلا في هذا. وكل ذلك لا يجوز أن تفعله على وجه الكبر وتقليد الأعاجم، أو تفعله على وجه مشابهة أهل التأنيث، كل هذا لا يجوز. أن من عقد لحيته على هذا الوجه، لكن لو افترضنا مثلا واحد عقد اللحية لحاجة مثلا، يعني يريد مثلا أن يصبغ أو شيء فعقدها لطولها مثلا إلى أن يفرغ، هذا ما في إشكالية. لكن على هذه الأوجه الممنوعة فهذا لا يجوز. أو تقلد وترا على ما مضى، علقه على ما مضى، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، هذا لا يجوز، لأن رجيع الدابة علف لدواب الجن. والعظم إذا سمي الله عز وجل عليه عاد أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، طعام إخوانكم من الجن. يا الله، أليس النبي قد أرسل الإنس والجن فراعى أمور الجن من المؤمنين، اجتمع بهم، سمعوا القرآن منهم، وهم إخواننا دعاة إلى الله، فمنهم نذر ينذرون أقوامهم، وليس من الجن رسل، إنما نذر، وليس منهم رسل بالمعنى معنى الرسول المعروف أنه أوحي إليه. الله ما أوحى إلى أحد من الجن ليكون رسولا إلى قومه، إنما هم نذر أو رسل يبلغون يعني الناس ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والجن مكلفون كالإنس مكلفون، كذلك الجن، والنبي قد بعث إليهم، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الإنس وإلى الجن، يا معشر الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. وهل يدخلون النار، الآية في دخول ابن النار، طب هل يدخلون الجنة؟ جماهير أهل العلم لم يدخل الجنة، مؤمنهم يدخل الجنة كالإنس تماما، هذا مقتضى التكليف. ولكن بعض العلم توقف لأن الله إنما ذكر هنا فقط وأما القاصدون فكان جهنم حاطب، ولم يذكر من لم يكن كذلك، وأن من المسلمين من القاصدون، فمن أسلم فأولئك تحرش، وأما القاصدون فكانوا جهنم حطبة ولو استقابوا على شتى الأسكنهم ما نغضق لنفتنهم فيه. طيب هل يدخلون الجنة؟ الآية ما ذكرت أنهم يدخلون الجنة، لكن هذا بالمفهوم، ولأن الله ذكر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما الإنس والجن تكذبان، ثم قال ولمن فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وقال فينا قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لا الإنسية مسها إنسي ولا الجنية مسها جني قبل. ولهذا بعض العلم قال في جواز يعني أن يتزوج الجني من الإنسية أو كذا، هذه مسألة ذكرها أهل العلم، والصحيح أنه لا يكون ذلك، لأن الله عز وجل من على بني آدم أن الله خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وكذا، وليس من الجن. وإنما المراد من الآية أن المؤمنة في الجنة يأتيها زوجها ولم يطمثها أحد قبله، كذلك أختنا من الجن كذلك يأتيها الجني ولم يطمثها أحد من الجن قبله، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. هذا كده تفسير ابن كثير في هذه. فإخواننا نحبهم ويحبوننا. طيب هل في الجن أهل بدع في الجن 73 طائفة، ولا هذا خاص بنا؟ لحسن يكون عندهم إخوان، إخوان مسلمون وتبليغ وخوارج ومعتزلة وجبرية وقدرية. الجواب هذا الظاهر، قال تبارك وتعالى كنا طرائق قددا، ولا ندعي مسميات جماعات بعينها، هذا غيب الله أعلم، لكن فيهم الطوائف وفيهم الطرائق وليسوا على طريقة واحدة، كنا طرائق قددا. ثم قالوا أن من المسلمين ومن القاسطون، فيهم وفيهم، فلا يجوز الإنسان أن يستنجي برجيع دابة أو بعظم. فمن فعل ذلك فإن محمدا صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، وهذا بخلاف النداء، فلا ينادى صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول، أما في معرض الإخبار فيخبر عنه صلى الله عليه وسلم باسمه محمد رسول الله، والذين معه أشداء وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق بربه. أما النداء فلا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. والبراءة قد تقتضي الكفر وقد تقتضي دونه على حسب الفعل الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فإن كان كفرا أكبر يحمل على البراءة منه ويكون كافرا، وإذا كان من الأصغر فيكون دون ذلك. فالنبي قد برئ من الحالقة والصالقة، فينظر في هذا الأمر على التفصيل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي بل هن أبكار عرب أطراب لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن، وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمن الجن الجنة.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال أرطاة بن المنذر: سئل ضمرة بن حبيب هل يدخل الجن الجنة؟ قال نعم، وينكحون للجن جنيات وللإنس إنسيات.
تمام.
وذلك قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان.
تمام. وذلك قوله: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الجن مع الجن والإنس مع الإنس. نعم.
انتهى.
نعم.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال.
هذه مسائل يا أخواني بارك الله فيكم، احنا ارتقينا بقى عن الأكاديمية الأولى. الأكاديمية الأولى كانت سحب أرجل، الأكاديمية هذه لا نعلو شيء، وإن شاء الله إن أحيانا الله أحياكم يعني والتي تأتي إن شاء الله ستكون أعلى شوي شوي. نعم. هذه مسائل مهمة بارك الله فيكم، ولهذا أحضر قلبك أولا وقلمك وقرطاسك ثانيا ولا تنشغل، اجلس مع الزوجة مع الأولاد واستمع جيدا، لا تفوت شيئا، دعك من عشاء وشاي بارك الله فيك الآن، استمع جيدا، اجمع قلبك على هذا. انظر إلى السلفي لما سمع النبي فقال هذه كذا وكذا وأثنى، قال صاحبه والتي قبلها أحسن، يعني الفائدة على مدار اللحظة، قال والتي فدخل. وانظر إلى الآخر الذي لما ذهبت ناقته ذهب يلتمسها فانقطع بعد ذلك ندم ندما شديدا، وتمنى لو ذهبت الناقة لا إشكال ولا تفوته كلمة. نعم.
قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير رحمه الله
إمام التابعين رضي الله عنه قتل بسيف الحجاج الظالم وقتل مظلوما، وما قتل سعيد ولا أحد على وجه الأرض إلا وفي حاجة إلى علم. نعم.
قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع.
يعني له مثل أجر من أعتق رقبة. نعم.
وله
وهذا إذا كان الإنسان مخولا في قطع هذه التميمة، لأن هذا من تغيير منكر باليد، وتغيير منكر باليد كما قلنا لابد أن يكون هذا في حدود السلطان، حدود سلطان الإنسان، كان في أهل بيتي، كان في من لا ترتب على تغيير المنكر بيده مفسدة. ما
قال له عن إبراهيم رحمه الله قال: كانوا كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
كانوا يعني أصحاب ابن مسعود يكرهون الكرهون كره التحريم، وهذه المحمولة يا أخوان التي يحمل عليها ألفاظ السلف الأوائل، الكراهة في نصوص الشرع وفي مصطلح السلف الأوائل محمولة على كراهة التحريم ليس على كراهة التنزيه، محمولة على كراهة التحريم. فهذا الباب باب عظيم، رحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فعلا فعلا يستحق وصف المجدد، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة في هذه الأمة من يجدد لها دينها، هذا الرجل مجدد بحق إخوان، مجدد بحق. فهذا الباب باب عظيم جدا، هو والذي سبق بهما يتم المعنى المراد في لبس الحلقة والخيط وكذلك التمائم وما جاء في الرقى والتولة والحق بذلك الصرف والعطف، كل ذلك باب مهم جدا. نعم. يبقى إذن أسئلة سريعة، ما علاقة هذا الباب بالذي قبله؟ الثاني، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ أن من تمام التوحيد وكماله أن تكون الرقى رقى شرعية وألا يعلق الإنسان تميمة، ومما يتنافى مع كمال التوحيد الرقى غير الشرعية وتعليق التمائم، إما أن يتنافى مع أصله أو مع كماله الواجب. طيب، السؤال الثاني، ما معنى قلادة؟ السؤال الثالث، ما معنى من وتر؟ السؤال الرابع، ما معنى الرقى؟ الخامس، ما معنى التمائم؟ ولما سميت التمائم بهذا الاسم؟ السؤال الذي بعد ذلك لماذا أمر النبي أن تقطع القلائد وماذا يستفاد من هذا؟ السؤال الذي بعد ذلك ما معنى التولة؟ السؤال الذي بعد ذلك ما معنى من تعلق شيئا؟ هل يختص هذا بالمعلق فقط في الرقاب أو على الصدور؟ السؤال الذي بعد ذلك ما معنى وكل إليه؟ السؤال الذي بعد ذلك ما حكم المعلق إذا كان من القرآن وما الراجح؟ السؤال الذي بعد ذلك ما معنى من عقد لحيته وصور ذلك؟ وما حكم من استنجى برجيع دابة أو عظم؟ وماذا تستفيد وماذا يستفاد من قول النبي فإن محمدا وذكر اسمه بدون نبي أو رسول؟ وما معنى بريء منه؟ السؤال الذي بعد ذلك هل يجوز لأحد أن يقطع من إنسان تميمة بإطلاق؟ وما معنى كعيد لرقبة؟ السؤال الذي بعد ذلك من هم الذين عناهم إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها؟ نعم نكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال وارد من قناة من الأخ محمود يقول ما الحكم إذا أفسد الرجل شيئا في ناحية من بيته لدفع العين؟
نعم
ما الحكم إذا أفسد الرجل شيئا في ناحية من بيته
يعني
لدفع العين؟
يقصد إذا كان بيته جميلا يعني كالصبيان كمسألة الصبيان. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط.
شيخنا يفسد يعني يفسد أم أنه يترك شيء معين؟
ما هو تحسين ترك التحسين
ويقول يفسد.
نعم. ولو أفسد يعني مثلا جاء في مكان وضع مثلا شيء ملبوية أو هذا يفسد جمال شيء مثلا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من المنصورة من الأخ
أحمد كما قال عثمان دسيم ونونتا. نعم ما إيه؟
سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد يقول رجل يشعر وهو نائم أنه يجامع امرأة وهذا الرجل في شقة بمفرده وهو غير ملتزم بالصلاة فما هذه جنية أم من الشيطان؟
يسأله هو يعني إيه يشعر يعني هو نائم يعني بيحلم ولا هو نائم حقيقة؟ أما أن الجنية قد تمثل الإنسان وتجبره على مجامعتها هذه وقائع كثيرة والعكس قد يأتي الجنية الإنسية وقد تأتي الإنسية الجنية للإنسي وهذا حاصل والغالب أن هذا يكون به صرع هي عليه وهي تتمثل له أو هو عليها وتمثله وهذا أمر لا ينكر. نعم
بارك الله فيك.
والذي يحصل من جماع هذا من تمثل الجني به سواء امرأة أو رجل. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ علي يقول هل من طلب الرقية يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون؟
الأكمل ألا تطلب الرقية لكن لو طلبها الإنسان للحاجة فهذا جائز وقد جاء في السنة ما يدل على هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد يقول هل الإنس والجن يتراءون في الجنة؟
إن شاء الله لأن هذا كان ممنوعا في الدنيا أنه راكم وقابلوا من حيث لا ترونهم. أما في الجنة لم يرد دليل على المنع وأمور الجنة غير أمور الدنيا فهذا الظاهر والله أعلم. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ شعبان من البحيرة يقول ما حكم من يأتي السحرة لعمل حجاب أو تميمة وهل يكفر بذلك؟
نفس ما سبق لا تقبل له صلاة 40 يوما إن صدقهم في علم الغيب كفر. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.